من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر والنور الأنور محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأنوار. كان الكلام عليه تعالى في الإشكالات التي عنونها كاشف الغطاء، وهي إشكالات صناعية مهمة. وأيضا وصلنا نحن إلى هذه النقطة، نقطة أن في بعض الفروع السموفرة في بعض الأبواب سبحة المعاطات، باب أصلا، باب يبحث في كل العقود، فهي ليست مسألة بقدر ما هي، بل وليست قاعدة بعد، بل هي باب فيها قواعد المعاطات وإن أدرج في البيع، لكن لا يختص، لكنها لا تختص بالبيع، الإجارة غير غير غير. فالنقطة التي وصلنا إليها أمس وأيضا مرتبطة هي في الحقيقة بمبنى كاشف الغطاء، هي أن هناك ازدحام قواعد في باب واحد، في مسألة واحدة، ما شئت فعبر. ازدحام يعني ارتباط، وكيفية التنسيق بين هذه القواعد أمر مهم. هو لا يمكن تنقيح هذا الباب أو هذه المسألة أو قاعدة أخرى وليدة تركيب قواعد، تنسيق بين قواعد، لا يمكن تنقيح دي المسألة إلا بالوقوف دقيا على ماذا؟ على كيفية النسق أو النسبة أو الانسيابية أو قل العلاقة الناظمة بين هذه القواعد. فدم ابحث، لاحظوا هذا منهج فقهي أو قل مراح من مراحل الاستنباط، ما مرتبط بالسند شنو، الطريق شنو، أو مثلا الظهور ما هو، لا، هذا ما وراء الظهور، ما وراء طرق الروايات، يعني بعد ثبوت جملة من المفادات والقواعد كيف أنت تلائم، تولف، تآلف، تناسق، تناسب بين منظومة قواعد. غالبا يعني منهج الشهيد الأول براعته هنا في هذه المراحل من الاستنباط. كاشف الغطاء نفس الشيء تقريبا، ونستطيع أن نقول السيد المرتضى رحمة الله عليه في العقائد منهج هذا، ما بعد الطرق ما بعد بعد الظهورات. تلاحظوا كتاب الشافي السيد المرتضى يبحث في لباب مضامين المتواترات، كيف ترتبط بإمامة ولاية أهل البيت. البحث السندي حتى في العقائد أو المصدر وكذا عند السيد المرتضى قليل، أكثر ما يركز السيد المرتضى على دراسة المتون وكيفية النظم بينها، معروف السيد المرتضى في كتاب الشافي وكتب الأخرى. على أي حال هذا في علم الكلام السيد المرتضى. في علم الفقه هم هكذا، دي مرحلة. وتشعب توسع فروع أي باب فقهي هو ينطلق من هذه المرحلة. بدايات أي باب فقهي نعم يبتدئ الظهورات الأولية الموجودة، الطرق الموجودة، الكتب الموجودة، الأقوال كذا كذا، لكن ما بعد هذا لا، يجي دور المعادلات القانونية كأنها معادلات رياضية هي تنتج وتولد وتوالد طبقات وانشعابات، طبقات تولد وتوالد طبقات وانشعابات، شوف ذاتيا. شو مثلا قواعد الرياضيات هي تنتج وتوالد، وهل مجرى قواعد القانونية ما كذا، قواعد العقدية العقائدية ما كذا. يعني هذا مبحث سماريد كذا كذا، لكنه حقيقة. يعني في كتبنا الكلامية لعلمائنا الأبرار رحمة الله عليهم أو مفسرين أو محدثين، هذه الفذلكة الصناعية أن الإمامة في القرآن لم ترد بعنوان أمام إمام فقط، وردت بعنوان 50 عنوان، 100 عنوان، 200 عنوان، الله أعلم، أنا ما عندي استقراء إحصائي دقيق. الإحاطة بالقرآن أم إحاطة يقول توفيق وتزديد، إحاطة نسبية. آيات مسلمة في الاستدلال على الإمامة، أي الصلة بين طهارة أهل البيت وإمامة أهل البيت؟ شوف البحث هذا نفسه مبحث صناعي كلامي. أي الصلة بين مودة فريضية المودة لأهل البيت وولايتهم؟ استدل بها كل الأئمة قبل العلماء ثم العلماء تبعا للأئمة، استدلال عقلي. ما أي استدلال؟ شوف دائما في حالة تحليل عقلي، تحليل عقلي. أخ إذا هذا التحليل العقلي راح ماتت العقول وماتت العلوم، وهذا الخطر الذي يحدق بالمسير العلمي إذا كان فقط سطحية قشرية حشوية. هذه هي الإخبارية المقيتة، مو المجلس الإخباري، لا إخباري يعني أنت تصير جمودي. لذلك المجلس مراراً ذكرت للأخوة أن في كلمات الشيخ المفيد غالباً يجيب كلمات حشوية قشرية سطحية، ما المعنى؟ الشيخ السيد مرتضى يجيب العبارات، الشيخ الطوسي ما كذا، مو إخباري أصولي. يعني في كلا الجانبين اللي الآن مثلا معروف عندنا مدرسة وصولية ومدرسة أخبارية، في حشويين جموديين قشريين خوائيين، هذين الخطرين على مسيرة العلم. وهناك لا، محققين محللين محدقين، هذه هي النعمة بها الصناعة، هذا هو الصناعة وهذه هي الأصول. على أي حال وليست الأصول هي انتساب نسبي على كل تبجحي، لا، هي واقع نظام علمي، هي واقع نظام علمي، هي واقع نظام علمي. المقصود، شوف لاحظوا، إذن أدلة الإمامة في ولاية أهل البيت في القرآن الكريم هي بعناوين عديدة. شلون تدل؟ تدل عقلا، ها، ترادف عقلي بينها وليس ترادف لغوي. شنو الترادف العقلي؟ ولا مجرى. كذلك لاحظوا من هذا المبحث اللي هو مبحث نظام منظومة في القرآن الكريم، هنا نستخرج أين موقع فاطمة سلام الله عليها، وكيف إغفال متكلمين إمامية في تبويب هذا الباب بشكل جيد، وإن كان لم يغفلوا تماما، يعني الشيخ المفيد في الإرشاد أو الطبرسي في أعلام الورى أو غيرهم من الكبار الأعلام، يعني لم يغفلوا ذكر فاطمة، بس لابد يبوب عشان نفس المنطلق، نفس القوالب. على كل، أرجع إلى نفس مبحثنا الذي نحن فيه باعتبار هذا منهج علمي، منهج موت العلم. إذا أنت تجمد فقط على الألفاظ، ما تروح لبحر المعاني، بحر الفوائد في بحر المعاني، بحر المعاني مهم، إن هذا البحر القواعد الرياضية. طبعا ما يمكن متابعة المعاني ولآلئ المعاني وجواهر المعاني ودرر المعاني ما شئت فعبر، ما يمكن متابعتها بالذوق وبالاستئناس وبالاستحسان، لا لا لا، لابد موازين برهانية، 1+2=3، 3+3 6، ولا مجرى، لازم نمشي بس تتواصل. قواعد تتوالد مع بعضها البعض. فهذا المنهج هنا، هذا ما هذه المنطقة من الاستدلال والاستنباط فيها شيء عجيب كثير جدا. نعم، فهذه هذه مرحلة مهمة في استنباط العلوم الدينية، سواء الفقه أو الأصول أو الحديث أو التفسير أو علم الكلام والمعارف، هذا شيء مهم. وسيما إذا كان انطلاقه كله من ثوابت، مو انطلاق من ظنيات بعد مختلف فيها، لا، من ثوابت، بعد يصير أعظم وأعظم. إجمالا نرجع إلى نفس المبحث، المثال الذي ذكره الأعلام هو أصلا لاحظوا كاشف الغطاء، هنا استدل برواية خاصة، رواية واحدة أو اثنتين أو ثلاث، ما الذي استدل به كاشف الغطاء؟ استدل بثمن نقوض في أبواب ومجموعة قواعد. هذا شو يسمي؟ هذا لماذا لا يحيى في الحوزة؟ هذا مهم إحياء في الحوزة، إنه هو اللي يغطي مساحات العصرية الجديدة في بيئات، سواء بيئة المال والاقتصاد أو بيئة الفقه السياسي أو فقه العسكري أو فقه الدولة أو فقه الإدارة أو فقه الأسرة أو فقه المرأة أو فقه المجرى، العلاقة بين المذاهب والأديان، هذا هو في الحقيقة ينبض بقواعد تترابط تتناسق تتوالد تتشجر تنشعب، أوه إلى ما شاء الله. هو هذا الاجتهاد نقل عن ميزة النائين، هو هذا، هذه حياة الحوزة بهذا، بالتحقيق هذا، هاي المرحلة، لأنه نجمد فقط على السطحية على كل الأدلة ولا أن نتدبر العلاقة بين مفاد الأدلة مع بعضها البعض. شو العام والخاص من أين جي؟ انقلاب النسبة من أين أتت؟ مثلا من باب المثال، انقلاب النسبة لها صور عديدة، بحث الحكومة وأقسام الحكومة، دليل حاكم دليل محكوم، ودليل وارد دليل مورود، توارد، فكل هذه من تحليل المعاني، وليس بهلوسة ولا باستحسان ولا باستئناس، بل بشواهد قواعدية تترامى تتناسق تترابط تتشاجر يعني مشجرة تشكون مشجرة حينئذ تنشعب تتوسع تتوالد إلى طبقات إلى انشعابات إلى ما شاء الله. يعني شبيه الشبكة العنكبوتية، خو الشبكة العنكبوتية معذرة يعني شبكة رياضية خو المخ ما كذا. كيف يدرس الإنسان هندسيا؟ هكذا في مبحث الاستدلال. المهم كنا في هذا المثال أمس كمثال وليس حاصر، كمثال وليس حاصر، كمثال لنستخرج منه المنهج الكلي. ما هو هذا المثال؟ أنه ورد عندنا أن لا يجوز للإنسان أن يتملك عموديه أو والديه، هذا من جهة ورد. لكن ورد عندنا أنه لو اشترى إنسان والديه من رق ينعتقان عنه عليه قهران، ينعتقان بتفاصيل مذكورة في باب الإماء والعبيد. فهنا الأعلام بحثوا هاي المسألة لا لأجل قضية باب العبيد والإماء، لا، لأجل غموض الصناعي في هذه المسألة. يريدون يستخرجون من هذا الغموض الصناعي قواعد ومناهج يستفيدون منها عندها في أبواب عديدة. وعلى العجيب أن باب العبيد والإماء مع أنه سلم باب مبتلى به فيه فذلكات صناعية فقهية عجيبة غريبة، والآن متروك دراسته بالتالي تغيب المباحث. مثلا من البحوث المهمة في نظام المعاملات بالمعنى الأخص أو المعاملات بالمعنى الأعم، من البحوث المهمة فيه ما هو؟ أقسام الحقوق. كم قسم من الحقوق عندنا؟ وما هي الأحكام المختلفة المترتبة على هذه الحقوق المختلفة؟ قل ما شاء الله، مبحث حساس جدا في باب المعاملات المالية، بل باب المعاملات بالمعنى العام. حقوق، الحقوق كثرتها الكاثرة أكثر من الملكية بمراتب، لأن طبيعة الحقوق هكذا، لأنها أخف مؤونة من الملك. حقوق لنا حق ولو ليس ملك. فهذا مبحث جدا حساس، تدور روح المعاملات والإيقاعات وباب القضاء عليه. زي هذا بحث في مبحث العبيد والإماء أكثر. في مبحث العبيد والإماء سبحان الله أنواع وألوان من الحقوق مذكورة، وإن كان ما هذا الباب باب العبيد والإماء مجاراة دين الإسلام يسمى باب العبيد والإماء لعهد الجاهلية، لكن ماهية بدلها الدين الإسلام ليست عبيد الإماء، إنما عبارة عن التكافل التربوي من المسلمين للوافدين عليهم من أديان أديان ونحل وملل أخرى. حقيقة باب العبيد الإماء ليس عبيد الإماء، مجاراة في التسمية القانونية من الشارع سمى عبيد الإماء، وهي حقيقة هي عبارة عن كفالة تربوية أمنية، أنت أيها المسلم خذ هذا وقم برعايته وكفالته وتربيته، وفي مقابل أنه أيضا يخدمك معاوضة. حقيقة هذا هو حقيقة عبيد الإماء. هي نكتة جدا مهمة أحمد، باب العبيد والإماء عندنا في دين الإسلام جوهريا يختلف عن الرق والاستعباد. أبدا ليس استعباد، عبارة عن تكافل متبادل. حقيقة هذا أهم نكتة مهمة، شبيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد يطلق اسم معين على مكان معين لأن اليهود حرفوا اسم ذا المكان، ولا هو في منطق الوحي اسم ذا المكان، ليس هذا الاسم، اسم آخر. ما أريد أجيب الأمثلة في هذه الأيام قد تثير حساسية، بس في هكذا أمثلة كثيرة، أمثلة كثيرة. اليهود حرفوا الأسماء الوحيانية والمعالم في الجغرافية والتاريخية، وفي معالم الدين السماوي الشيء الكثير، بحيث حتى سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة الوجيزة ما يقدر يصرح بأن هذه من تحريفات اليهود، وإنما أبناء من الأئمة الطاهرين نبهوا أن هذه تسميات مغلوطة، هذه ليست تسميات صحيحة وحيانية، اليهود زيفوها. وكم لهم من تزييف، يعني تزييف اليهود لمعالم الوحي يعني الكثير 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 الكثير، ربما أكثر من السقيفة، أكثر من السقيفة. وعلم بعد باب واسع ينفتح على بحوث في التشريع الديني والفلسفة الدينية وكذا الشيء الكثير. على كل معذرة نرجع إلى نفس المطلب، يعني حتى النبي يجاري يتقي صلى الله عليه وآله وسلم، أي والله يعصمك من الناس إن لم تفعل، فإن لم تفعل شنو الآية، فإن لم تفعل أشفق صلى الله عليه وآله من الفتنة. يعني شوف شلون ضغوطات موجودة، نص الآية والله يعصمك من الناس، يا آخر شيء فيهم الله لا يهدي الكافرين، الكافرين شو ماشي عليك من عندهم. فالمقصود إجمالا نرجع إلى هذا المطلب، إلى أن شوف حقائق الدين أصل الحقيقة أصل الأصل، النبي تحت ضغوطات أن ينبت بكلمة يفصح عن ذلك الأصل، مو بعد تشعبات ذلك الأصل. يلا يقول لي لا ما كانت تقية عند النبي، شلون ما كانت تقية عند النبي، ايش هالكلام هذا؟ بعض العلامة الكبار ما كان النبي يتقي معه، شكون ما كان يتقي معه وخلوه يكتب ويأتوني بدوات وكذا خلوه يكتب؟ الضغوط اللي كانت على النبي صلى الله عليه وسلم ما كانت موجودة، شو الحج يعني؟ وين قاعد احنا في خيال في شفافية يا علاش؟ ما أوذي نبي كما أوذيت، ما دبر اغتيال لأحد من البشر كما دبر للسيد الأنبياء أبدا، حتى الاغتيالات التي دبرت لأمير المؤمنين للإمام الحسن الحسين ليست كعدد الاغتيالات التي دبرت لسيد الأنبياء، عشان سيد الأنبياء ما يعيش حالة ضغط وتقية. شنو هذا؟ أقول هو نص القرآن الكريم، بلغ ما أنزل من ربك وإن لم تفعل والله يعصمك، يعصمك يعني ماذا؟ يعني في ضغوطات عليك من الناس، أي ناس؟ كفار مع الحبشة مع الروم، هذا ها هنا داخل المسلمين، يعصمك من ها هنا 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 هنا، في ضغوطات عليك قريش والأحزاب والطلقاء والمجر والمنافقين والطابور الذين في قلوبهم مرض وهلم مجر، يعني ضغوطات عنه. شلون أنا أجي أقول إيه لو كان لبان، شنو لو كان لبان؟ حكي هذا هذا الأصل الخامس، هذا أصل لا أصله، لو كان لبان شلون؟ كلها ضغوطات على سيد الأنبياء فضلا عن أمير المؤمنين وعن بقية الأئمة، يفصحون عن كل حقائق الدين. فإذا أتتك رواية ولم من الإمام الصادق، كيف هذه الرواية أتت من الإمام الصادق أو الإمام الباقر أو الإمام الهادي؟ وفي منذ زمن رسول الله لم يفصح عنها النبي أمام المسلمين، ولم يكن يخشى النبي أحد، أنت وين قاعد؟ لم يخشى النبي أحد، شنو حكي هذا؟ وين قاعد أنت؟ حكي هذا. على كل هذه الظروف الملابسات لازم ندرسها عدل يا أخي، نص القرآن الكريم، نص الإمام الهادي يقول أشفق النبي من فتنة المنافقين، أشفق يعني كان في حالة قلق النبي صلى الله عليه وسلم، لي يقلبون ليه الأوضاع كلها، الدين كله يقلبون إلى هالحد كانوا هم مستعدين. فالقضية صعبة جدا. القرآن التقية ما موجودة، شنو ما موجودة؟ وإذا كانت النبي والأئمة هكذا فكيف بالصدوق وغير الصدوق؟ كثير مملوءة كلمات علماءنا بالتقية صراحة. وعن لازم يلتفت ينتبه، لا أنا أقول لا عيني الصدوق مراد، هذا عين المراد الجدي ماله. تشوف القرائن الأخرى الشواهد الأخرى كثير، وهكذا في عصرنا هكذا العالم الفلاني قال كذا. يا أخي التفت، قرائن تقية، أكو مدارات، أكو اضطراب أوضاع، لا تحمل كل هالمحامل محمل الجن. كثير منا مدارات مسايسة للأطراف الأخرى لأجل درء الفتنة و لن تحمل أنها على حقيقة. هذه شنو الحقيقة إلى هالحد؟ على كل، فنرجع إذن، نرجع إلى نفس القواعد. إذا اشترى الإنسان، كمثال هذا المثل، إذا اشترى من اشترى أبويه ينعتقان عليه قهرا، مع أنه لا يملكهما، ومع أنه البيع لابد يولد الملك، وأيضا لا عتق إلا فيه. فأربع خمس قواعد كانما تتنافى تتصادم مع بعضها البعض. فما هي الطريقة الصناعية لحلحلة هذا؟ ووقوع البيع صحيح مفتى به، النتيجة ينعتقان أيضا هي مسلمة. زين هاي النتيجة وهاي الصحة كيف تمر على سيطرات جمركية من القواعد توقف هاي النتيجة من القبيل؟ يعني أقول هذا المبحث اللي ذكره المشهور في قضية شراء الإنسان وبيعه لكذا، هذه القضية اللي ذكرها المشهور في الحقيقة بحث قواعدي صناعي، مو بحث في استظهار نص أو نصين، بحث في عمق معاني القواعد كيف تتلائم تتناسب تترابط تتنسجم تتلائم تتوالف مع بعضها البعض. البحث في هذا تتوالف صناعيا. هكذا الإثارات التي أثارها كاشف الغطاء، ثمانية في أبواب عديدة، ثمان أبواب فقهية، أراد كاشف الغطاء أنت أيها الباحث عندما تبحث المعاطات لا تبحث المعاطات منعزلة مفككة منقطعة عن الأبواب، كيف هي تنسجم وتتلائم مع أبواب عديدة. شوف شو هاي، هذا يسمونه استنباط تحليلي تحقيقي. إن أي نتيجة تلتزم في المعاطات تلتفت، تلتزم بهاي النتيجة في أبواب عديدة، آثار وأحكام عديدة. عندك قدرة صناعية على ذلك؟ يلا بسم الله. ما عندك؟ إذن لا تعتمد فقط على رواية أو نص أو آية وكان الله غفورا رحيما، هذا مو استنباط، هذه يسمونه فتوى الرواة. الفقيه قد يكون يفتي من حيث هو راوي، ليس من حيث هو فقيه. من حيث هو فقيه يجب أن يحلل صناعيا، من حيث هو راوي الرواة هم يفتون، الفقهاء الرواة ما كذا، سما أقول كل الفقهاء الرواة هكذا، وإلا الزرارة عقلية صناعية كان عنده، عمر بن حنظل عقلية صناعية عنده تحليلية ولم جرى. فالمقصود هنا هكذا إجمالا، هم الأعلام أعطوا هذا التحليل في دي المسألة كي نعطف الكلام في المعاطات. قالوا في مسألة شراء ابن لأبويه وانعتاقهم عليه، قالوا بأن نلتزم بأن الابن لا يملك أبويه، نحمله على الملك المستقر المستدام، لا الملك التقديري أو الآني. ملك تقديري وآني ما هو؟ هذا اصطلاح بديع جديد وممتاز التزم به صاحب الجواهر قبل غيره. طبعا في فرق بين الملك التقديري والملك الآني. لا غير متزلزل، آني والملك التقديري التزم به صاحب الجواهر، صاحب الجواهر غير صاحب الجواهر. طبعا الملك الآني غير الملك التقديري، يعني ما لي دخول فيه الآن. إجمالا فإذا جعلنا لا يملك الابن أبويه حملنا على الملك المستدام لا على الملك المطلق. معذرة، شبيه ما ورد أن من لديه مسلمة أو مؤمنة لا يجوز أن ينكح مسيحية أو أهل الكتاب أو يهودية إلا بإذن المسلمة. تنكح مسيحية في نصوص دالة على يجوز نكاح أهل الكتاب ولو عندك مؤمنة أو مسلمة، بس بشرط ماذا؟ كيف نحمله؟ إذا كان منقطع غير مستمر غير مستدام، ويعني مثل ما يقولون فترة وجيزة وفي أمان الله، هنا ما يحتاج تستأذن المسلمة أو المؤمنة. هي بالخفاء أمات، مو بالإعلان هي تتأذى. أقصد جمع بين الأدلة بهذا الدليل، يقول ما يجوز إلا بإذنه والدليل لا يجوز. هناك استكشفت قرائن أن المراد من الجواز يعني هذه الوطر اليسير وفي أمان الله، يعني حينئذ لا يحتاج. وهذا صحيح، التزم بيصير أخوي في الفتوى ونعم التزام. الجمع بين مجموع كم دليل هكذا هنا بين لا يملك الابن أبويه وبين يجوز أن يشتري وينعتقان عليه قهرا، وبين لا عتق إلا في ملك، وبين أن البيع لا بد أن يورث الملك. شلون المعاطات في بلبل أن تولد الملك أم لا؟ هذا البيع من الابن، الابتياع من الابن لأبويه يولد الملك أم لا؟ قالوا الجمع بين هالقواعد أساس تخلص المدافعة والتناقض والتدافع بين القواعد، أن نلتزم بنقطة مركزية. ما هي؟ الملك التقديري أو الآني. شايف الحواشي حاولوا تقفون على ما هو الفرق الاصطلاحي بين الملك التقديري. بحث صناعي مهم، ما هو الفرق بين، يعني يفيد حتى في بحث الربا، الحلول، المعاملات الجديدة، الفرق بين الملك التقديري والملك الآني. دي نفائس بحوث الأعلام يجب الإنسان أن يهضمها. فالتزموا بهذا المقدار لحل حالة هاي المسألة، هذا جيد. كاشف الغطاء أصل بحث، لاحظوا من لم يستدل بنص وغير نص، جاب مجموعة قواعد وأوجد بينها ترابط، وقال كيف تنسجم مع أي قول من أقوال المعاطات. هي دي نكتة منهجية صناعية في التنسيق بين القواعد. السيد اليزدي عنده موقف هنا صناعي نذكره في الجلسة القادمة إن شاء الله كمؤاخذة يسجلها على الشيخ الأنصاري في هذا المنهج. هذا منهج مهم، يسجل مؤاخذة مهمة على الشيخ الطوسي، على عفوا الشيخ الأنصاري في هذا المبحث، هذا المنهج اللي هو بحث كلي طبعا لا يختص بالمعاطاة أو في ابتياع الأبوين، عموما ازدحام وتدافع وتجاذب متهافت لا سمح الله بين القواعد في باب واحد، في مسألة واحدة، في نتيجة واحدة. كيف هو نظام الملائمة بين القواعد؟ بأي ضوابط؟ مبحث منهجي مهم إن شاء الله نواصل كلام السيد اليزدي. وصلى الله على محمد وآله.